أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا نظرية محورية الكتاب ومدارية السنة تقع في مقامين: المقام الأول، ما المقصود من محورية الكتاب، وما هو المستند محورية الكتاب، وأي المنافع تتفرع على محورية الكتاب، وأشرنا إلى هذا المطلب بالأمس. وكان أهم ما في المطلب أنه محورية الكتاب تبطل مجموعة نظريات، فلا تقول بأن الكتاب تابع للروايات، ولا تقول أن الروايات في عرض الكتاب، ولا تقول أن الاستفادة من الكتاب استفادة الهامش. وقلنا أيضا أن منهجية محورية الكتاب نستطيع أن نفهمها في أجواء روايات الطرح ببيانات ثلاثة لروايات الطرح على ما تقدم منها. طبعا كما بالأمس هم أشرت أنه قضية أن يكون شاهد، يعني الخبر له شاهد من الكتاب، والشاهد مرة شاهد لللفظ ومرة شاهد للروح، ومرة أن يكون مخالفا لللفظ، وأخرى أن يكون مخالفا للروح. هذا ما تقدم مني بالحديث الأمسي. ونحن في الجملة ما صدر من حديث بالأمس محل وفاق عندنا. غاية الأمر نقول هذا ليس بالأمر الجديد، وليس بالمنهج الجديد، بل هو المنهج المعتمد عليه في كتب أصحابنا وعلمائنا. ولذا هذا التجني الذي صدر من البعض حقيقة مؤلم. هذا التجني بعدني بالمحور الأول، قال أنه 90% من الرسائل العملية هي ليست من حكم الله وليست من الدين، لأنهم اعتمدوا على منهج ليس بالمنهج الصحيح، وأن 90% من الرسائل العملية شنو؟ ليست من الدين. طبعا لازم هذا الكلام ان تم، يعني رسالتك العملية تختلف عن رسائل العملية لسائر الأعلام بحجم 90%، لأنه 90% رسائلهم غير موافقة للواقع، لأنها استندت على منهج باطل، وانت صاحب منهج حق وأسست لرسالة عملية على أساس المنهج الحق، فلا بد أنه 90% من المسائل الشرعية الذي أنت تقول بها لا يقول بها العلماء، و90% ما يقول به العلماء أنت لا تقول به، وهل الأمر كذلك؟ ثم أنه ما ذكر من المسائل العملية للعلماء على طول الخط إلى زمننا المعاصر لابد أن تلتزم بأنه حتى أساتذتك، حتى علماءنا، حتى مثلا هؤلاء كلهم قد أخطأوا في هذا. وبداية الإسلام الجديد وبداية الدين الجديد راح يتولد من بداية وجوده. هل مبالغة؟ طبعا هذه اللغة احنا سابقا أمختناها مقتا شديدا، حاصلها أنه دائما أن نسعى في تحطيم الآخرين للوصول على عرش المرجعية، وكأنما لا مجال للوصول إلى عرش المرجعية إلا بتحطيم الآخر، وهو أسلوب يعني مرفوض رفضا باتا. لك أن تتصدى وتترك الآخرين يتصدون، والناس هي الذي تقيم، أهل الخبرة يقيمون، أما أن تتصدى أنت في أن تلوك بالآخرين وأن تتهجم على الآخرين هذا أمر ليس بالصحيح. وبهذا النحو من التهجم، أن 90% من الرسائل العملية لا تمثل حكم الله لأنها قائمة على أساس منهج باطل، وهذا المنهج لا بد أن يستبدل، وإحنا جئنا بمنهج جديد. وبعد ذلك إحنا نسأل شنو المنهج الجديد الذي جئت، شنو خصوصياته مع المنهج القديم، بحيث أنه 90% من الرسائل العملية قائمة على أساس المنهج القديم، وأنت صاحب منهج جديد فرح تأتي بشيء جديد، هذا مطلب بعدين نتعرض له. المطلب الذي هو محل بحثي هذا اليوم هو الجزء الثاني من النظرية. الجزء الثاني من النظرية أنا أولا أعبر بعباراته، ثم أقول أن هذه العبارات لا تنتهي إلى مدارية السنة، وإنما تنتهي إلى ماذا؟ إلى إبطال السنة وإلغاء السنة، وليس إلى ماذا؟ مدارية السنة. وفرق بين مدارية السنة وبين إلغاء السنة. مدارية السنة احنا سابقا أشرنا إليها، نظرية تفسير القرآن بالقرآن الذي كانت هي نظرية المرحوم العلامة الطباطبائي، وسجلنا مجموعة من الفوائد للروايات في الوقت الذي نحن ندعو إلى نظرية تفسير القرآن بالقرآن. وليس لازمية تفسير القرآن بالقرآن إلغاء السنة، بل هناك مساحات وسيعة لا يمكن إشباعها إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق الروايات، ونعني بالروايات والسنة السنة المحكية وليست السنة الواقعية. هسه هذا المطلب. المطلب الثاني احنا راح نجي حديث الثقلين شلون راح نفهمه، هو فهمه بمعنى احنا راح نفهمه بمعنى اخر. خب هسه نجي ما قاله ماذا قاله وما هو الدليل؟ اول شيء المدعى ماذا قاله؟ تسليط الكلام على المدعى، ماذا قاله؟ ثم بعد ذلك دليل ما قاله، ثم أنه تبنى ما قاله أم لم يتبنى ما قاله. طبعا من أخطر المراتب للعلم أن الإنسان يكون متذبذب، أن يكون مضطربا، يحشي شيء دليل شيء، يعني ما مستوضح كل الأمور، وإنما على أساس الانفعالات تتأسس أحيانا النظريات، مو على أساس ماذا؟ الاستحكام البرهاني والاستحكام العلمي. يدعي أن معظم الموروث الروائي السني والشيعي مبتلى بالإسرائيليات وبالنصرانيات وبالمجوسيات، هكذا عبر. معظم الموروث الروائي مبتلى بهذا، فنتيجته كيف لنا، هو يقول كيف لنا أن نؤسس لدين قائم على أساس روايات معظمها هي ليست روايات حقيقية وصحيحة، وأن السلف العلماء اعتمد على هذه الروايات وأنتج لنا هذه النتيجة السيئة. الذي قلنا 90% من الرسائل العملية لا تمثل الدين الصحيح، لأنه يعني اعتمد على ماذا؟ على موروث ديني لكن معيب، موروث ديني مريض، تعبيره هذا أنا متعبيراتي، موروث ديني مريض، موروث ديني معيب، موروث ديني مشوش، موروث ديني مطعون فيه. جيد، هذا فهو وقف تارة مع روايات أبناء العامة، وأخرى وقف مع روايات المذهب الشيعي، وحاول أنه يعني بلملمة المطلب أنا أقول عنده 4 نقاط جوهرية فيما يرتبط بتقييم للسنة، وأن يصل إلى نتيجة عنوانها شنو؟ السنة معظمها مريض ومعظمها معيب. خب الأمر الأول، الأمر الأول إجهاد أن بالنسبة إلى روايات أبناء العامة مرت فترة زمنية منع فيها تدوين السنة، مرت فترة منع فيها تدوين السنة، بعد ذلك أتيح تدوين السنة لكن دونت السنة بأقلام مأجورة أموية وسياسية، فكتبت السنة بالقلم السياسي، ولذا نرى هذا التخبط الواضح في روايات أبناء العامة، لأن السنة مكتوبة بلغة سياسية وبقلم سياسي. ثم إن هذا الموروث السني بدأ يؤثر على الموروث الشيعي، بدأ يدخل على الموروث الشيعي، راح يأسس قاعدة. هو هناك تداخل في الثقافات، فالثقافة السنية لا محالة تؤثر على الثقافة الشيعية، ودخول غير الإسلام المسلمين إلى البلدان الإسلامية ستؤثر هذه الثقافات لغير المسلمين على ماذا؟ على الثقافة الإسلامية. وانفتاح الشيعة على الآخرين يستدعي لا محالة ماذا؟ يستدعي أن التراث الشيعي يتلوث. فإذن أول نقطة أن التراث الشيعي تضرر. ليش تضرر؟ بسبب القاعدة الذي أسسها. شنو القاعدة التي أسسها؟ أن الثقافات تؤثر بعضها على البعض الآخر. فكم من رواية سنية حاضرة في كتبنا الشيعية وفي مصادرنا الشيعية، وكم من رواية سنية تؤسس للعقل الشيعي. طبعا هو بعد ينجر إلى حديث خارج عن سياقات البحث، وأن الخطباء يستعينون بروايات سنية وهم الذي يغذون العقل العام للناس. فإذا إحنا الآن مو كلامنا في العقل العام للناس، إحنا الآن ليس حديثنا في العقل العام للناس، حديثنا الآن الموروث الشيعي، وأعني بالموروث الشيعي الروايات الموجودة في كتبنا الروائية، الموروث الشيعي. وما علاقة ما يقوله الخطباء وما يتلقاه عامة الناس وكيف يتغذى عامة الناس، هذا حديث آخر وسياق آخر، ولا ينبغي الخلط بين الأوراق. كلامنا الموروث الشيعي. فإذا أول شيء ادعاه هو قال أنه لا محالة أن الثقافات بعضها تؤثر على البعض الآخر، ومن هنا أن الموروث الشيعي سيكون مريضا وعليلا. للنقطة الأولى، واضحة النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الموروث الشيعي يؤثر، القديم منه يؤثر على الجديد، ولازمنا نحن نعيش بسلفية الموروث الشيعي القديم. يعني خوئي وأمثال الخوئي لم يتحرروا عن الموروث الشيعي القديم، فهم متأثرون بالعلامة وبالمحقق وبالطوسي وبالابن إدريس ونحو ذلك، وهذا أيضا سبب في الانزلاق. فالنتاج الحديث ليس نتاجا وليدا لعقلية استقلالية، وإنما هي عقلية سلفية، عقلية اعتمدت على الماضي وأسست منظومتها الموروث الديني على أساس الماضي. فالماضي له مساس في ماذا؟ في الحاضر. هذا العيب الثاني الذي أوجب إرباك في الموروث الشيعي. العيب الثالث الذي ذكره في الموروث الشيعي، ذكر أن هناك جملة من الوضاعين الذي تصدوا إلى عملية الوضع الحديث والروايات، وقد أشارت الروايات إلى ظاهرة الوضع. الروايات أشارت وحذرت لانتشار هذه الظاهرة في أحاديثنا، يعني يا ظاهرة، ظاهرة الوضع وظاهرة التدليس وظاهرة التحريف وظاهرة إسناد ما ليس للدين إلى الدين. ويذكر مجموعة من الشواهد على أن أهل البيت كانوا يحذرون من المندسين الذي سواء من الغلاة أو من المقصرين أو من أصحاب الأفكار المأجورة أو من وعاظ السلاطين، هؤلاء دأبوا على أن يدخلوا على الموروث الشيعي ويلوثون ذلك الموروث الشيعي. وينقل قضية المغيرة، كيف أن المغيرة وضع الأحاديث الكثيرة وكان ينشر أصحابه بين أصحاب الأئمة الأطهار، وكان يدس الروايات المنحرفة في تراث أهل البيت، وأن أهل البيت الإمام الصادق والإمام الباقر وجملة من الأئمة كانوا قد حذروا من هذه الظاهرة. إذن هذه الظاهرة الوجود دليل على تحقق هذا المعنى. لما أهل البيت تصدوا كذا، غير أن الظاهرة موجودة، هذا معناه شنو؟ معناه أنه موروثنا موبوء، وإلا لو لم يكن موبوءا ولو لم يكن حاضرا، لو كان أكو حصانة ومانعية ما كان أكو داعي إلى التحذير. لما يحذرون أهل البيت من ذلك، هذا دليل على شنو؟ معناه أن الموروث الشيعي وصل إلى مرحلة من الخطر، لأنه المندسين دخلوا عليه وأثروا ما أثروا فيه هذا الموروث الروائي الشيعي. هاي الفكرة الثالثة، واضحة هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الذي أو الدليل الرابع الذي اعتمد عليه، إذن أولا تأثير الثقافات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني القديم يؤثر في الجديد. الأمر الثالث روايات والتحذير المستمر من أهل البيت من المندسين والوعاظين والوضاعين والوضاعين للحديث، واضح؟ الأمر الرابع يبدأ الشيخ صاحب النظرية أن يتصيد من كتبنا الروائية روايات لا مجال لقبولها مع أنها صحيحة السند، روايات مع أنها صحيحة السند لكنه لا مجال لقبولها لأنها فاحشة الدلالة، ومن المستبعد أن نلتزم بمداليل هذه الروايات الصحيحة. فيقول هذا معناه شنو؟ معناه موروثك الشيعي فيه من الغث الكثير، إلى حد أن الرواية وإن كانت بالمعيار الرجالي تامة السند، لكنه شنو؟ لكنه فاضحة الدلالة. هنا أقف وقفة قصيرة مهمة. هاي أربعة أدلة، واضح الأدلة الأربعة. هنا أقف وقفة بسيطة جدا، يقول ها وبهذا اتضح الفرق بين مسلكي ومسلكهم. يا يعني شنو مسلكهم وشنو مسلكك؟ قال هم مسلكهم هم يقبلون ويفتون بأي رواية صحيحة السند، وليس عندهم أي معيار آخر إلا شنو؟ صحة السند. فيجيبون رواية سندها تام، رجالاته ورد في حقهم التوثيق، فيكون حينئذ شنو؟ يكون قولهم مرضي. بينما نحن منهجنا شنو منهجنا؟ أن الرواية لابد أن تعرض على القرآن، فملاك قبولها موافقتها للقرآن، وليس ملاك قبولها صحة سندها. فإذا شنو منهج القدماء وشنو منهجنا؟ منهج العلماء التوثيق، منهجنا العرض على الكتاب، العرض على الكتاب. ثم يؤكد هذا المطلب نتيجة يدعي، يقول فاعلم أخي على رأي الجماعة أصحاب المسلك التوثيق، وأنه يهمهم أولا وآخرا شنو؟ أن ينظرون في سند الروايات، وما عندهم شغل عمل إلا النظر في سند الروايات، وما عندهم أي التفات إلى القرآن، وكأنما ما عندنا مصدر يسمى القرآن، كل ما عندنا روايات فنلتفت. يقول هؤلاء دينهم دين الظنون، لأن خبر الآحاد يفيد الظن. فلنا أن نقول القوم دينهم دين الظنون. أما على رأيي أنا الذي أعتبر أن تمام العبرة بمن؟ بالإعراض على القرآن، وبأن قبول الرواية موقوف على أنها تنسجم مع القرآن. قلنا تنسجم بأي معنى؟ بإحدى المعاني الأربعة، إما موافق لللفظ أو موافق للروحي أو مخالفا لللفظ أو مخالفا للروحي. سامو مهم قال على منهجنا بعد إحنا الدين يصير قطعي. ليش؟ لأن القرآن قطعي. فمن نتائج الفارق بيننا وبينهم أولا وثانيا، أما أولا هم همشوا القرآن وقالوا بصنمية السند، ونحن قلنا بمحورية القرآن. محورية القرآن، واضح هذا؟ الأمر الثاني دينهم دين الظنون وديننا دين الألقاب، هذا الأمر الثاني. وبالتالي شنو رأيك النهائي؟ يا رأيي النهائي لابد من غربلة هذا الموروث الديني المريض. معظمه مريض عليل، لابد من شنو؟ من عرضه هذا على ماذا؟ على الطبيب، ألا وهو منه القرآن. فالقرآن طبيب، ومعظم الموروث شنو؟ عليله. ليش؟ للنقاط الأربعة التي بينتها. فهو مدسوس، موروث منداس، موروث مثقل بالأمراض، موروث لا يمكن الاعتماد عليه. هاي العبارة الأخيرة، موروث لا يمكن الاعتماد عليه، تتنافى مع قوله مدارية السنة، لأنه مرة يقول موروث فيه الغث والسمين، وفيه ولو بعضه القليل فيه معايب، فلا بد من عرضه على القرآن فصير مدارية السنة. مدارية السنة. ومرة أجي أقذف الموروث الديني بماذا؟ معظمه شنو؟ منداس، معظمه عليل، معظمه غير صحيح. هذا فرق بين النظريتين. هذا مو مدارية السنة، وإنما شنو؟ تعطيل السنة، والقول بأن القرآن هو المحكم ليس إلا. طبعا لازلنا نقول أنه العرض على القرآن بأي معنى تريده، فواضح. لذا اشتهر على لسان هذا القائل، هذه النقطة جوهرية في المحور الثاني من البحث، أن السنة معظمها معيب، معظمها إسرائيل. طبعا يذكر قضية شلون أن فلان أجي إلى الإسلام وشلون كذا، كعب الأخبار، يسلط ضوء مفصلا عن كعب الأخبار، وكيف أن كعب الأخبار قد اخترق الروايات الشيعية وزرع الأباطيل والإسرائيليات في التراث الشيعي، وكيف أنه دخول النصارى على خط الروايات الشيعية وكان لهم لمسة واضحة على ماذا؟ على الموروث الشيعي، وكيف أن المجوس دخلوا على الموروث الشيعي فكان لهم جزء من القرار في صناعة الموروث الشيعي، كان لهم قرار في جزء من الموروث الشيعي. واضح ماذا أقول؟ هذا المعنى من أن معظم السنة مريض توصل إليه عن طريق أول شيء أن كعب الأخبار، وكيف فعل ما فعله، وسعيد بن المغيرة وكيف فعل ما فعله، وبعض الوضاعين فعلوا ما فعلوا، وبعض الغلاة كيف ما دخلوا، كلهم اخترقوا المذهب الشيعي والموروث الشيعي وصنعوا الموروث الشيعي. لمسات صنعت في الموروث الشيعي من هؤلاء. كعب الأخبار مثلا أنه المغيرة ابن المغيرة سعيد ابن المغيرة من قبيل أنه بعض الوعاظ السلاطين من قبيل بعض النفوس المريضة والضعيفة، هؤلاء كلهم كانوا قد صنعوا هذا الموروث الديني، وبالتالي نشأ عندنا موروث ديني مبتلى بإشكالات جمة، فلا مجال لارتضاء هذا الموروث بعدما كان الأعم الأغلب فيه غير مرضي أن نقبله. وإن شو سوى عمي عرض على الكتاب، وهذا معنى محورية الكتاب طبعا. وقال من جملة من كان وراء من دس في الموروث الشيعي المدرسة الإخبارية بنظرياتها الخطيرة، حيث أنها كانت تلعب الدور في تدليس وفي تمريض الموروث الشيعي شيعة. ثم أجي إلى صاحب الكافي الكليني، وأيضا سجل جملة من الملاحظات على الكافي في كيف أنه كان عنصرا مؤثرا في ماذا؟ في انحراف الموروث الديني. إذن الإخبارية كان لهم ضلع، أول مرة قلنا شنو؟ أولا السنة، بعدين ترقينا كعب الأخبار والإسرائيليات والنصرانيات والمجوسيات، ثم بعد ذلك ارتقينا إلى الغلاة، وهؤلاء الصنف أيضا دخلوا صنعوا الموروث الشيعي، كلهم صناع الموروث الشيعي. ثم أجينا الإخباريين كان لهم دورا في صناعة الموروث الشيعي، ثم أجينا قلنا الكافي أيضا كان له الدور، كون الشخص جليل القدر شيء، وكونه أنه كان غير دقيق في إدخال الموروث الشيعي، فالكافي هم غير مرضي عندنا. بعد عندك عمي قال وأما البحار فعلى الكهف على الإسلام السلام، كيف أن صاحب البحار حمل الموروث الشيعي من المفاسد الكبرى. هذا الموروث الشيعي صنع بهذه الأيدي وبهذه الأنماط من الأفكار، فشلون تريدني كلام له؟ شلون تريد مني أن أنشأ منظومة عقدية أو منظومة أخلاقية أو منظومة فقهية أو منظومة في عالم السيرة؟ كيف لك أن تطلب مني أن أنشأ منظومة من موروث مبتلى بهذه المشاكل؟ فالطريق شنو عمي؟ يا الطريق أنه روايات تعرض على القرآن، من دون العرض على القرآن محض كونه صحيح السند ليس بكاف عندنا، والحمد لله رب العالمين.